أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: ولا يدخل في بيع الرقيق عند الأكثر إلا بالشرط، سواء علم السيد أم لا. وقال القاضي: ما علمي للمشتري. وقال ابن الجنيد: بذلك إذا علم به وسلمه مع العبد. لا يدخل في بيع عن المال إذا كان العبد أو الأمة عنده مال، بيده مال، ثم المولى باع العبد، باع المملوك، وهذا المال الذي معه لمن؟ هو للمولى، للمشتري، للعبد، لمن؟ أقول: اختلف الأعلام فيما إذا اشترى عبدا أو أمة وله مال. فقال كثير من الأعلام أن المال للبايع، يعني للمولى، مال البايع. كثير منهم قالوا هذا المال وللبايع عن المولى، إلا أن يشترطه المشتري. إذا اشترط المشتري أن يكون المال له مع العبد فهو له، إذا لم يشترط قالوا هو للبايع يعني المولى. وحكي عن ابن البراج القول بالتفصيل بين علم البايع بالمال وعدمه، فإن لم يعلم به فهو له. قالوا ابن البراج فصل، قال: لا يخلو هذا المال الموجود مع العبد، طارة المولى يعلم بهذا المال لما باع العبد، وأخرى لا يعلم. إذا كان المولى لا يعلم فالمال للمولى، وإن كان يعلم فالمال للمشتري، لأنه يعني عنده مال وما تكلم عن المال بشيء المولى، فمعناه أنه هذا المشتري. هذا التفصيل ابن البراج ذهب إليه. نعم. وإن علم فهو المشتري. وحكي عن ابن الجنيد أنه قال: إذا شرطه المشتري، مشتري اشترط أن يكون الثمن المال مال له، إذا اشترطه المشتري وكان الثمن زائدا على قدر المال الذي مع العبد، يعني هو عنده مثلا 5 دنانير 5 دراهم، أو عنده ثياب أو كتب كذا عروض، ولكن الثمن أكثر من 5 دراهم، كان مثلا 50 درهم الثمن كذا الذي اشترى به العبد، قال: إذا شرطه المشتري وكان الثمن زائدا على قدر المال الذي مع العبد، زائدا من جنسه، من جنسه، يعني افرض مثلا دراهم دراهم، من جنسه كان المال، يعني الثمن من جنس المال الذي مع العبد، قال: جاز البيع. إذا كان الثمن أكثر جاز البيع. وإن كان المال عروضا، يعني كان كتب أو ثياب لمع العبد أو كذا مثلا من العروض، أحدي مثلا تمر مثلا أي شيء، خواتم مثلا، عروضا يساوي قدر الثمن، يعني عنده كتب تساوي الثمن واشتراه مثلا 500 درهم، عنده كتب 500 درهم العبد أو دونه، العروض الذي مع العبد أقل من الثمن، 300 مثلا أو أكثر منه، 600 مثلا معه، أنا اشتريت العبد 500 ومعه كتب 600 درهم أو أكثر، قال: جاز أيضا، جاز أيضا. وإن كان الثمن من جنس مال العبد، دنانير دنانير، دراهم دراهم، أنا شهد بدنانير هم أو دنانير، شهد بدرهم أو درهم. وإن كان الثمن من جنس مال العبد، ومال العبد أكثر من الثمن، يعني أنا عندي اشتريته بعشر دنانير هم أو 12 دينار، وكان ومال أكثر من الثمن لم يجز. سوف يأتي ليش؟ للربا، للربا، سوف نبينه إن شاء الله إلى آخره. إذن هذه الأقوال على الساحة الإسلامية شيخنا، هذه الأقوال. أقول من ذهب لكون المال للمولى إلا أن يشترطه المشتري، سواء كان العبد يملك أو قلنا بأن العبد لا يملك، من ذهب إلى أن المال للمولى إذا لم يشترط المشتري، ما هو دليله؟ بماذا استدل؟ استدل بناء على أن المال طبعا ملك للمولى وليس ملك للعبد، بأفرض أنه العبد لا يملك، بناء على ذلك استدل بعدم اندراج المال في اسم العبد حين البيع. يقول واضح، أنا بعتك العبد ما بعتك المال الذي معه، أنا بعتك هذا العبد بكذا، المال موجود معه، ليش تأخذه أنت أيها المشتري إذا لم تشترط؟ أنا ما بعتك المال، والفرض أن المال هو للمولى باعتبار العبد لا يملك، فحتما حينئذ يكون المال لمن؟ للمولى. ليش يخرج عن المولى؟ حتى القول بأن مال العبد هذه إضافة لأن ملابسة، والمال ليس للعبد، أصل مال هو للمولى، حتى القول بأنه مال العبد في غير محله. وبناء عليه فقالوا ليش ينتقل إلى المشتري؟ ليش لا يبقى المال لمن؟ للبائع. أنا بعتك العبد ما بعتك العبد وما يملك أو وما معه في يده مثلا، ما بعتك كذا. وبناء عليه فقالوا فيبقى المال للمولى إذ لا موجب لخروج المال الموجود مع العبد عن ملك المولى. إن قلت هذا بناء على أن العبد لا يملك، لو قلنا العبد يملك، وأما القول بأن المال موجود مع العبد هو ملك للعبد، ليش المولى يأخذه طالما ملك العبد؟ ليش؟ قالوا استدلوا لكون المولى بالانتقال عن العبد بالبيع بالإجماع. قالوا الصحيح أن هذا المال هو للعبد وليس للمولى، والصحيح أن المشتري لم يشترط، وما هذا هو المال يبقى للمولى. ليش؟ للإجماع. أم هذا الباب باب الإجماع، دعوا الإجماع على أن المال الموجود مع العبد هو للمولى، للإجماع قالوا.
هذا من باب هذا القول حتى من قال أن العبد يملك؟
نعم نعم، وبناء على أنه يملك الكلام، والكلام على ذلك أصل هذا الشرط. ولكن الأنصاف، الأنصاف بأن الإجماع هو يصح للتأييد، الإجماع غير حجة، الإجماع غير حجة أنصافا، ولا يمكن أن نستدل به في هذا المقام. إذن ما هو الأنصاف في المسألة؟ قالوا المال الموجود مع العبد وإن كان ملك له وإن كان يملك هو للمولى. من أي باب؟ يعني عنزي ولو طال شيء يقول لا شيخ، ليس من هذا الباب، من باب أن الروايات دلت على ذلك. روايات شيخ، نحن أصحاب دين، الروايات هي قد تقول للمولى. أشوف الروايات شيخنا بناء على ذلك. قاعدة سوف تأتي هو للعبد إذا كان العبد يملك، لأنه لا موجب للانتقال عنه. شيء آخر، لا لا هو ملك له، لا الكلام أن الملك، هل هذا المال بيده هو ملك إذا باعه هو ملك للمولى وليس ملك له، ملك للعبد. لما انتقل حينئذ المولى الجديد هو يحتاج إلى إجازة المولى الجديد للمولى الأول. والفرق أن المال للعبد، هو باع، باع العبد. لما باع العبد بعد ما ليش له شيء المولى الأول، يصبح المولى الجديد هو له سلطة على على مال العبد. إيه لكن باعه وخلص، باعه خلص وباعه الفرق خلص. ما هو كان له سلطة لأن العبد له، أما لما خرج العبد عن ملكي بعد ليش لي سلطة عليه؟ بذهب طبعا صار المولى الجديد هو له السلطنة، مولى الجديد له السلطنة على ماله، لا يصح أن يبيع ولا يصح أن يزوج، مولى الجديد صار، مولى الأول انتهى الأمر. ومقتضى القاعدة لولا الروايات إذا كان العبد يملك يبقى المال له. ليش السر؟ لأنه هذا المال لم ينتقل عن العبد بسبب، العبد ما باع ما وهب أبدا. ليش يخرج، ليش يخرج المال عنه؟ لا للمشتري ولا للبائع، لا بل يبقى له في هذه الصورة. هذه القاعدة. أنا أشوف الروايات الواردة في المقام على على ماذا تدل الروايات. استدلوا بجملة من الروايات أن هذا المال الموجود مال العبد، وإن كان يملكه هو للمولى إذا باعه ولم يشترط المشتري. خير ما نس ما نستهل به صحيحة محمد ابن مسلم عن أحدهما عليه السلام. الوسائل باب، الوسائل باب 7 من أبواب بيع الحيوان، حديث واحد، حديث واحد. قال سألته عن رجل باع مملوكا فوجد أو فوجد له مالا أو وجد له مال، قال فقال المال للبائع. مال للبائع، إنما باع نفسه، باع نفس العبد، إلا أن يكون شرط عليه، يعني على المشتري أو المشتري شرط على البائع، إنما كان له من مال أو متاع فهو له، شرط عليه. بعتك العبد بشرط، كل ما يكون من مال وثياب وكتب هو للمشتري، أو اشتريت بشرط أن يكون كل ما كان للعبد من مال وكذا هو لي، يعني مع الشرط. إذا لم يوجد شرط لمن هو؟ للبائع. قال المال للبائع، إنما باع نفسه ما باع المال معه، إلا أن يكون شرط عليه أو شرط عليه. رواية واضحة صافة مولانا؟ نعم، ليست واضحة أن المال الذي بيد العبد هو ملك للعبد أو ملك للمولى مطلقة من هذه الجهة مطلقة. وش يعني يا مال مجهول
من صاحبه؟
لا لا ليس مجهول شيخنا، لا بيده مال أما للعبد أو للمولى، ليس هو مجهول للمالك أخذه من صاحبه.
ليس لأحد معروش التحيين.
إيه الرواية نعم مطلقة من هذه الرواية، نعم الرواية ليست واضحة هل هو ملك له هذا المال أو هو للمولى مطلقا. إيه مطلقا، قد يكون مال للمولى وقد يكون له مطلق من هذه الجهة. ليش قال استدلوا بالإطلاق، سواء كان المال للمولى أو له فهو للمولى بالإطلاق. نعم بالإطلاق، هذا واحد الرواية الأولى شيخنا. ومنها رواية يحيى بن أبي العلاء، ترى انتبه شيخنا يعني يحيى ابن العلاء يحيى بن أبي العلاء، طيب أنه اثنين، يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام، نفس الباب حديث 4، عن أبي عبد الله عن أبيه عليه السلام قال من باع عبدا وكان للعبد مال وكان للعبد مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يعني المشتري إلا أن يشترط المبتاع. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، رسول أمر بذلك. طبعا بيد العبد مال أيضا أعام، سواء كان يملك له كان المال أو كان للمولى مطلقا أيضا. دلالتها تام شيئا أنصافا ولكنها ضعيفة، ضعيفة بجهالة يحيى بن أبي العلاء. أما يحيى بن العلاء ثقة، طبعا هما ليس شخص واحد حتى يقال شيئا هم شخص واحد فهو ثقة، لا لا، يحيى بن أبي العلاء شخص ويحيى بن العلاء شخص آخر. يحيى بن أبي العلاء غير موثق مجهول، ويحيى بن العلاء ثقة. هنا يحيى بن أبي العلاء الرواية، فتكون الرواية ضعيفة. ممكن عقلا، لكن هو مترجم، يعني أهل الرجال الرجاليون، نعم أحسنتم، على حدة ترجم ويحيى بن أبي العلاء ويحيى بن العلاء، لا 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 ليس. فبناء على ذلك لا، هو يحيى بن أبي العلاء ما في اشتراك، لكن يحيى ابن العلاء. إذا قال الرواية يحيى بن أبي العلاء يعني أبي العلاء. نحن نأخذ بالظاهر شيخنا، إيه نأخذ بالظاهر، الرواية وارد ابن أبي العلاء، نعم نتعامل معه على أنه ابن أبي العلاء. نعم هذا بالأصل الظاهر شيخنا، احتمال عقلي واضح شيخنا، احتمال عقلي واضح، لكن احتمال عرفي يعني عند الأهل الرجال عند المتشرعة لا. اثنين بدليل أنهم ذكروا يحيى بن أبي العلاء وذكروا يحيى بن العلاء، ذكروا اثنين، فمعناه أنه اثنين عندنا، وإن كان عقلا يحتمل أنه واحد. لا باع يقول أنه باع نفسه، يعني ما باع المال معه، إيه فإذا ليش أخذ المشتري؟ لا ينتقي، يعني تقضي أنه لا ينتقي للمشتري. نعم هذا نشوفها يأتي، نحن هي مطلقة لكن نقيدها، هذه الرواية مطلقة، لا ندري المال له أم للمولى، قالت أنه للمولى بالإطلاق وليست للمشتري، لكن شوف يأتي عندنا قرينة أنه إذا كان مال للعبد يبقى للعبد من هذا، يعني الإطلاق نقيده هنا. نعم إلى هنا نحن نأخذ بالإطلاق، إلى هنا قبل أن يأتي. إلى هنا الرواية تقول هكذا أنه ماذا إذا لم ندري أن المال كذا أو مطلقا، الرواية تقول أنه للمولى. يعني شوفت عندنا قرينة أنه إذا كان المال للعبد هذه أقوى قرينة على أنه يبقى له، ونحمل الإطلاق هنا على أنه إذا كان المال للمولى بهذا المعنى، يعني القاعدة الأساسية أن المال إذا كان ملك له يبقى ملك له، هذه أقوى. أحسنت، هذه أقوى من الروايات التي تقول مطلقة هذا المعنى القاعدة. عمد
أقول أن كانت لأن المطمئن هو العبد في شرط اسمه ماله، على ماله إن كان عمول الإمام، إن كان مثلا يعلم به سيد البائع ولا يعلم به سيد المشتري، يعني العبد معاش عنده أولو ملكية.
لا ما قال الإمام يعلم، قال إلا أن يشترط. لذاك قول، قول لابن الجنيد سوف، لابن البراج أو ابن الجنيد سوف نأتي عليه، هل له دليل أو ليس له دليل. لا أنا كلامنا الآن في القول الأول، نحن نستدل على القول الأول، أما أصحاب هذا القول سوف نأتي لهم إن شاء الله أنه ما الدليل على الذي كان يعلم فهو للمشتد كان للبائع، ما الدليل سوف تكون إن شاء الله. ومنها رواية سالم عن أبيه، رواية سالم نفس الباب حديث خمسة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، يعني المشتري، ولكنها ضعيفة جدا بجهال الجملة من الأشخاص الموجودين في السند، وضعف أيضا أشخاص ضعفاء آخرين. طيب والإنصاف شيخنا، صحيح ظاهر الروايات أنه للمولى مطلقا، سواء كان المال للمولى أو كان للعبد، ولكن بما أنه العبد يملك، عندنا القاعدة الصحيحة، فإذا كان المال له فهو يبقى له، ونقيد الروايات التي تقول مطلقا للمولى فيما لو كان المال للمولى، لأن هذه القاعدة أقوى من ظهور الروايات. يعني قاعدة أن المال إذا كان ملك ولا ينتقل إلا بسبب، يعني كيف ينتقل مال العبد إلى المولى بدون سبب؟ هذا خلاف القواعد عندنا أصلا، بلا سبب أصلا كيف ينتقل إليه؟ فنحمل الروايات على أن المال للمولى، ولو كان المال للعبد يبقى للعبد، ولو كان مملوك هو، لكن يملك كلنا. ها يحجر عليه، يصبح المولى الجديد هو مولاه، مولى الجديد حينئذ. فالإنصاف أنه ماذا؟ بما أنه لا يوجد سبب للانتقال، فنحمل الروايات المطلقة على أن المال للمولى، إذ لا يوجد سبب لجعل المال للمولى إذا كان هو يملك. أخليش يكون للمولى؟ هذا خلاف القاعدة الثابتة القوية إنصافا، كل مال لورى صاحبه، والعبد لم يفعل شيء حتى ينتقل عنه المال، والفرق أنه يملك. ليش يأخذ المولى؟ ليش صاحب الجواهر يقول ممكن أن يكون بالبيع انتقل الملك من العبد، يعني ممكن أول الأمر أن العبد يملك طالما هو عند صاحبه، إذا خرج من عند صاحبه بعد لا يملك. يقول احتمال موجود، أخذ عندنا بعض الموارد. كيف بعض الموارد؟ يقول أعطيك مثال، هو صاحب الجواهر رحمه الله يعني نظير، يقول مملوكة أما زوجها مملوك، صحيح زوجها مملوك زواج صحيح مع الإبن منهما، هذه المملوكة أعتقت كما حصل مع بريرة، أعتقت. عندنا في الشرع لها الخيار أنه تفسح وتبقى، يعني انتقل لها وما كان لها خيار هي، وكان الطلاق بيد بالأخذ بالساق، يعني الزوج، لكن لما أعتقت لا شيء آخر. أقولها بشكل عام هذا صحيح بيد السيد يعتبره عبد، لكن بشكل عام بيد من أخذ بالساق، مو السيد من أخذ بالساق هنا. على كل حال، فشاهد الحال هذه يقول ممكن، وأيضا يقول أمر العبد يقول ينتقل أمره، وطالما هو مع العبد مع المولى الأول أمره لمن؟ كل شيء الأول، إذا بيع صار أمره للثاني. يعني ممكن أن يكون العبد هنا هكذا يقول هذا المال صح له، لكن طالما هو عند صاحبه إذا انتقل ممكن ينتقل المال منه بلا سبب، يعني من أول أمر هو الملكية محددة بطالما هو باقٍ، طالما هو باقٍ إذا لم يبقى فحينئذ مثل الموت يقول، يعني لما بيع كأنه مات، وإذا مات يبقى المال له؟ لا يبقى، يقول إذا بيع لا يبقى المال له. لكن نسأل سؤال لصاحب الجواهر، يقول كالموت يعني إرث؟ مو الحر لا يرث العبد، كلها من باب الوصية، كأنه مال موصى له، كأنه مال موصى للمولى إذا بيعه. أخوة بعيدة على شيخنا ويحتاج لقرينة، يعني نقبل أن يكون بعض الأمور هكذا، لكن مع الدليل، هنا ما عندنا دليل، هنا أنا إطلاق فقط، والإطلاق يقيد يعني بعبارة أخرى. هذا الكلام يتم مع وجود القرينة، يعني عندنا أدلة قوية أن الأمة إذا أعتقت صار لها الخيار. ولذا هذا زوجها مسكين العبد يبكي، كان يبكي كذا أن كانت تدى ما كانت ترجع، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له وكذا وكذا إلى آخره. الرواية تقول فكانت تطوف هي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف أيضا، فقال له ألا ترجع إلى زوجك. نعم طبعا في الطواف كلام الأدمي يجوز صحيح، الطواف بالبيت صلاة، إلا في تحريم الكلام يجوز كلام الآدمي في الطواف. ألا ترجع إلى زوجك، يعني الرسول باعتبار واسطة قال أتأمرني بذلك يا رسول الله، أمر. قال إنما أنا شاب على أمر، الأمر له ولو حيثياته، ليش أمرك أنا، إنما أنا واسطة شافع، ما قبلت، مع أن رسول الله يشفع. هذا يدل على أنه ماذا، على كرهها لهذا الشخص، ما خلاص، مع أن الرسول تدخل، ومع هذا مريرة هي نفسها بعينها
عائشة بعد وفاة النبي،
اللهم صل على النبي.
شو بعد وفاة النبي؟ لا اعتقدها، اعتقدها في حياته، كيف بعد وفاة شيخ في حياته؟ لا لا شيخنا انت مشتبه، لا شيخنا اعتقدها، كان لها جاري واعتقدها بعد ذلك وكذا، هي اعتقدها. على كل حال فشاهد الحال، يقول صاحب الجوارب ممكن، نقول نحن ممكن ايضا، ولكن يحتاج الى دليل. طالما عندنا دليل هنا فقط اطلاقات الانصاف، نقول ان المال اذا كان بيد العبد هو ملك له، الانصاف انه لا ينتقل لا الى المولى ولا الى المشتري، يبقى معه.
اذا اشترط المشتري،
اذا اشترط شيء اخر هذا اخر. حتى اذا اشترط لابد ان يرضى العبد، يا ابو مرضى ايضا صح، صح السلطنه للمولى، لكن ايضا بالنتيجه الا اذا قلنا له سلطنه فعليه مطلق المولى، حينئذ يصح هذا الامر. صحيح لا، إذا لهم ما سلطة مطلق نقبل، لا بأس، ما عندي مانع، لا فرق من هذا الجهة أبدا، حتى لو كان جاهل بالنتيجة له السلطة إذا كان كذلك. أما من ذهب إلى التفصيل كابن البراج بين علم البايع بالمال وعدمه، فإن لم يعلم به فهو له للمولى، وإن علم فهو المشتري، ما هو دليله يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.